حياتنا تتشكل المساحات،
نظل داخلها على اختلاف الثقافات،
ولكن في مساحتنا تتحد الغايات،
لأننا نغوص في أعماق المجتمعات.
فإذا كان لديك وجهة نظر حرة
فأهلا بك في
مساحة حرة.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من مساحة حرة، وهذه جيهان لطفي تحييكم. في هذه الحلقة نناقش بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري، هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟ تستعد القاهرة لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 خلال أيام، والذي سيركز حول تنفيذ الدول لتعهداتها وجمع السيولة اللازمة لتتمكن الدول النامية من القيام بدورها في مكافحة التغيرات المناخية وفي القلب منها التحول إلى الطاقة النظيفة. يركز اجتماع هذا العام على توفير التمويل المناخي للدول النامية لإزالة الكربون والتعامل مع تأثيرات كوكب أكثر دفئاً. يذكر أن القمة الأخيرة التي عقدت في اسكتلندا أخفقت في ضمان الالتزام العالمي بإنهاء استخدام الفحم، كما فشلت البلدان المتقدمة في الوفاء بوعدها بجمع 100 مليار دولار سنوياً لتمويل المناخ بحلول عام 2020، لكنها أبقت على سلسلة من التعهدات لمحاولة الحفاظ على الاحترار عند درجة ونصف مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. تقدر تقارير دولية أن استهلاك الكهرباء سيتضاعف بحلول عام 2050، وسيتم توليد 50% من هذه الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2035. كما تتوقع التقارير تراجع متوسط تكلفة مصادر الطاقة المتجددة لتصبح أقل من الفحم والغاز بحلول عام 2030. وتشير مصادر إعلامية إلى أن تكلفة إنتاج وات من الطاقة من لوح شمسي انخفضت بنسبة 99% خلال 30 عاماً، من 77 دولاراً إلى 30 سنتاً فقط، فيما تراجعت تكلفة توليد الطاقة من الرياح 15 مرة خلال 40 عاماً الماضية. ويقول الخبراء إن مكافحة التغيرات تبدأ من التحول إلى الطاقة النظيفة، لأن هذا التحول تكتنفه تحديات مالية وتقنية مهمة تتقاطع مع مصالح كبرى للشركات. فهل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟ وهل تشي المنافسة بين شركات الاقتصاد الأخضر بحتمية التحول إلى الطاقة النظيفة قريباً؟ إلى أي مدى سيسهم إدراج مصر قضية التمويل المناخي في مؤتمر COP27 في تسريع التحول نحو الطاقة النظيفة؟ حول هذه المحاور وغيرها تدور نقاشاتنا اليوم في حلقة مساحة حرة. البداية من القاهرة التي تستعد لاستضافة مؤتمر المناخ الدولي خلال أيام، ومنها ينضم إلينا الدكتور سيد صبري استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة. مرحبا بك معنا الدكتور. وسؤال حلقة اليوم: بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري، هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
طبعا الطاقة النظيفة مهمة جدا، وهو المقصود بها هنا اللي هي الطاقة اللي تكون قليلة الانبعاثات الكربونية. وفي أنواع كثيرة من الطاقة النظيفة، يا إما بنستخدم وقود حتى لو كان أحفوري، ولكن الوقود ده تم عليه تم معالجات بحيث أن تبقى الانبعاثات أقل ما يمكن منه. وطبعا عندنا الغاز الطبيعي ده يعني يمثل أقل نوع من أنواع الطاقة النظيفة، لكن هو الطاقة النظيفة اللي المقصود بها أساسا أنها تكون أوائلها أو أفضلها الطاقات المتجددة، وعلى رأسها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحيوية وكمان طاقة الأمواج وطاقة جوف الأرض. كل هذه الأنواع من الطاقات لأنها طاقات متجددة، لكن هذا لا يمنع أن يكون في أخرى طاقات نظيفة، بمعنى أنها تكون انبعاثاتها أقل ما يمكن باستخدام تكنولوجيات متقدمة. وهذا مهم جدا في موضوع تقليل الانبعاثات المتسببة في ما يسمى بالتغيرات المناخية، وبالتالي هي لها دور كبير في تحسين الاقتصاد من حيث أن تأثير هذه الطاقات مزدرة، لأن الطاقة معروف أنها هي متسببة أو مسؤولة عن من 65-70% من انبعاثات الكربونية على مستوى العالم، وبالتالي هي لها دور كبير في التصدي لموضوع تغير المناخ، وفي نفس الوقت إيجاد تكنولوجيات يعني نظيفة صديقة للبيئة تساهم في دفع الاقتصاد، ولكن في نفس الوقت تحافظ على البيئة من حيث تقليل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن استخدام هذه الطاقة.
إذن دكتور، ما هي طبيعة الإجراءات المطلوبة لتغليب الطاقة النظيفة والاستدامة ومصلحة البيئة على المصالح الاقتصادية لشركات النفط؟ ونعرف أن مصر اتخذت خطوة أولى بإدراج قضية التمويل المناخي في القمة الدولية للمناخ كوب 27.
هو الحقيقة التوجه للطاقات النظيفة ده توجه عالمي، والمفروض يكون يعني يكون له هناك اهتمام كبير به، لأنه بيساعد زي ما قلنا على النمو الاقتصادي، وفي نفس الوقت تخفيض أو تقليل الانبعاثات الناتجة عن هذا النمو الاقتصادي. ده طبعا يعتبر تحدي، لأن هناك ما زال هناك الحاجة إلى الوقود الأحفوري، لأنه ما يعني هو يعني اختراق الطاقات النظيفة للسوق العالمي لازالت أسعارها يعني مش في المتناول، يعني غالية شوية، وبالتالي ما زال الاعتماد على الوقود الأحفوري يعني يعتبر إلى حد ما كبير، وهذا هو التحدي عند الدول، الموازنة ما بين الاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري. ده يكون لازم ينظروا على التوازي التوسع التدريجي في الطاقات المتجددة وفي الطاقة النظيفة، وده طبعا يحتاج استثمارات، وده طبعا برضك محتاج مساهمة ومشاركة القطاع الخاص في هذه المجالات، وطبعا بتبدأ بمشاركة القطاع الخاص مع القطاع العام أو القطاع الحكومي، ثم بعد كده كلما يعني أسعار الطاقة النظيفة بقت يعني متاحة ومربحة بالنسبة للقطاع الخاص فيتم التوسع فيها. فهو ده التحدي. طبعا ده محتاج تمويل، والتمويل مهم جدا، وهناك يعني تعهدات بتمويل خاصة من الدول الصناعية إلى الدول النامية وخاصة الدول الأفريقية، ولكن هناك تحديات تقابل هذه التعهدات، تحولها من مجرد تعهدات إلى خطط تمويلية تنفيذية على أرض الواقع. هذه التحديات هي الظروف العالمية الموجودة من أول كورونا وكوفيد 19، وبعدين تأثير على سلاسل الإمداد العالمية، تأثير على الاقتصاد العالمي، ونهاية بالأوكرانية الروسية، وبالتالي يعني هذه هي التحديات الواقعية، ولكن نأمل إن شاء الله أن يتم التغلب على هذه التحديات في المستقبل القريب في كوب 27.
أخيرا دكتور، مع التحولات السياسية الكثيرة حول العالم تميل معظم الدول الآن لخطط قصيرة الأجل، هذا النوع من التخطيط إلى أي مدى يمكن أن يعطل وضع استراتيجيات ثابتة من أجل التحول للطاقة النظيفة؟
طبعا ده هيبقى له تأثير لما يكون عندك مخاطر أنت مش عارفها مستقبلا هتحدث إزاي على وتأثير على الاقتصاد، فالدول بتلجأ لوضع خطط اقتصادية قصيرة الأجل لفترات قصيرة عشان هو مش عارف إيه اللي ممكن يحصل بعد كده، وبالتالي هتبقى الخطط طويلة الأجل يعني مش هيبقى عليها تركيز أكبر، لكن الخطط قصيرة الأجل هي العيب عليها تركيز أكبر عشان إمكانية التغلب على هل سوء الطاقة متجددة، هل ما فيش حد عارف، وبالتالي كل دولة بتحطها على أي واحد بيبقى عنده مشاكل هو مش عارف نهايتها إيه، بيحط الخطة بتاعته قصيرة الأجل عشان بناء على النتائج بالخطة قصيرة الأجل دي يشوف الدنيا ماشية إزاي ويبدأ يتوسع.
شكرا جزيلا على هذه الإيضاحات الدكتور سيد صبري، استشاري التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، كنت معنا من القاهرة، شكرا جزيلا لك. لكن لماذا يعتقد الخبراء أن الوقود الأحفوري سيظل مهيمنا على ساحة الاقتصاد العالمي لفترات طويلة رغم مخاطر عدم الاستدامة؟ حول هذا الجانب ينضم إلينا من لندن الدكتور ممدوح سلامة، خبير النفط العالمي. مرحبا بك دكتور ممدوح، وبداية ما هي أبرز التحديات التي تواجه التحول إلى الطاقة النظيفة برأيك؟
عندما نتحدث عن الطاقة النظيفة فإننا بشكل رئيسي نتحدث عن الطاقة الشمسية وطاقة الرياح المستخدمتين في إنتاج الكهرباء. هذا التحول مهم جدا بالنسبة لخفض الانبعاثات السامة من استخدام الغاز والفحم والنفط، ولكن الطاقة المتجددة أو الطاقة النظيفة كما تحبي أن توصفيها لها حدود معينة ولها، وبالتالي صعب أن تكون كافية لتأمين الطلب العالمي على الكهرباء. السبب أنه عندما تكون هناك غيوم لا يمكن إنتاج كهرباء شمسية، وعندما تكون الرياح ساكنة لا يمكن إنتاج كهرباء من الرياح. بمعنى أن الطاقة النظيفة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، طاقة متقطعة لا يمكن الاحتمال عليها. فبالتالي التحول من الطاقة الأحفورية أي النفط والغاز والفحم إلى الطاقة المتجددة لا يمكن أن يتم دون دعم ضخم من الغاز الطبيعي ومن الفحم ومن الطاقة النووية. هذه هي العوامل التي تمنع أن تكون الطاقة المتجددة قادرة على توليد كهرباء تكفي العالم.
تحدثت حضرتك عن عدم الاستدامة، وهناك أيضا تحديات من التكنولوجيا المكلفة والصناعات الحالية القائمة على الوقود الأحفوري ومشاكل تخزين الطاقة النظيفة. برأيك كم من الوقت يلزم ليتحول العالم إلى الاعتماد بشكل كامل وبشكل أفضل على الطاقة النظيفة؟
دعني أعطيك مثل بسيط. في 15 أو 20 سنة الماضية أنفقت أو أكثر من 6 تريليون دولار أنفقت على تطوير الطاقة النظيفة، وحتى الآن نسبة الطاقة النظيفة في توليد الكهرباء في العالم وبالذات في الاتحاد الأوروبي لا تزيد عن 30%، كما أن نسبتها في نطاق الطاقة الرئيسية المستخدمة لا تزيد عن 5%. عندما أتحدث عن الطاقة الرئيسية أتحدث عن النفط والغاز والفحم والطاقة النووية وطاقة المياه والطاقة المتجددة، كلها لا تزيد عن 5%. فبالتالي نحن نحتاج سنوات طويلة واستثمارات ضخمة، ومع ذلك لن يرى العالم تحولا كاملا نحو الطاقة المتجددة بسبب وضعها المتقطع. فبالتالي أنا في أبحاثي وفي محاضراتي دائما وصلت إلى النتيجة أن النفط والغاز الطبيعي سيبقيان العمودين الفقريين لاقتصاد العالم، وأن اقتصاد العالم لا يستطيع أن ينمو بدون النفط والغاز. هذا سيبقى معنا طوال القرن 21 وربما أبعد من ذلك إلى أن نتمكن من إيجاد بدائل للنفط والغاز الطبيعي. أنا لا أعتقد أننا سنجد بدائل في 100 سنة القادمة.
إذن في ضوء هذه المعطيات دكتور، هل سنتمكن من مواجهة التغيرات المناخية المتسارعة إذا كانت وتيرة التحول إلى الطاقة النظيفة متعثرة بهذه الصورة كما تفضلت حضرتك 5% فقط؟
معظم المفكرين والخبراء مثلي يقولون أنه نحن في فترة تنويع مصادر الطاقة، بمعنى أن تحدث استثمارات كبيرة في الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلى جانب الاستمرار في استخدام الطاقة الأحفورية النفط والغاز والفحم، إلى جانب كمش الانبعاثات التي تحدث ما يسمى كاربون كاتشينج، يعني الإمساك بالانبعاثات السامة. فبالتالي كلما زادت نسبة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء تكون النتيجة أنه سينخفض الطلب على الغاز الطبيعي وعلى الطاقة النووية وعلى مختلف أنواع الطاقة، بمعنى أن هناك منافسة. الطاقة المتجددة يجب أن تحاول الحصول على حصة أكبر، ولكن ليس على حساب الطاقة الأحفورية. عليها أن تتنافس مع الطاقة الأحفورية، وكلما زادت نسبة فعاليتها ونسبة إنتاجها من الكهرباء أوتوماتيكيا ينخفض الطلب على الغاز وعلى الفحم وعلى الطاقة الدورية.
كيف تقرأ تراجع الاستثمارات هذا العام في الطاقة النظيفة من 290 مليار دولار إلى 250 مليار حسب التقارير، يعني قرابة 20%؟ هل تسير العجلة إلى الوراء أم أنه وضع مؤقت؟
لا أعتقد أنه وضع مؤقت. أنت وأنا نعلم أن المستثمر لديه أموالا يريد استثمارها يهدف إلى رفع مستوى المردود على استثماراته. عندما يفكر في الغاز والنفط والفحم يجد أن الطاقة الأحفورية هي أنجح، أو صناعة النفط والغاز في العالم هي أنجح سياسة، أنجح شركات في العالم وأنجح صناعة وأكثرها مردودا من حيث الاستثمارات، رغم أن هناك استثمارات ضخمة في الطاقة المتجددة، لكن هذه لا تقارن من قريب أو بعيد في حجم الاستثمارات المستخدمة في الصناعة النفطية، أي الغاز والنفط والفحم، لأن مردودها أكبر بكثير. هذا يعني أن إضافة إلى ما ذكرت عن الوضع المتقطع للطاقة المتجددة، نجد أن صناعة النفط في العالم ستبقى سيدة الصناعات لسنوات طويلة قادمة.
في مؤتمر المناخ كوب 27 تستهدف مصر البدء بتنفيذ التعهدات في مجال مكافحة التغيرات المناخية، وفي القلب من هذه التعهدات التحول إلى الطاقة النظيفة وليس مجرد إضافة تعهدات خضراء جديدة. برأيك هل تنجح مصر في هذا المسعى؟
القاهرة عادة تنجح في مؤتمراتها، ولكن كل مؤتمرات التغير المناخي لم تؤدي إلى نتائج كبيرة، والسبب أن الذين يقررون السياسات الخضراء التي تتبع في هذا المجال green policies يجدون أن عليهم أن الاقتصاد وأمن الطاقة يقرران الخطوات التي تأخذها. بمعنى أعطيك مثل على ذلك، الاتحاد الأوروبي كان أول وأكثر من شجع التحول نحو الطاقة النظيفة، وكان يحاضر على العالم يوميا. الآن هم تراجعوا عن ذلك، الآن يقولون هناك ضرورة للطاقة الأحفورية، وهم كذلك يعلمون أنهم مضطرون تحت ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي إلى اللجوء إلى الفحم، وحتى إلى اللجوء إلى الطاقة النووية مثل ما حدث في ألمانيا، وإلى اللجوء وإحياء المحطات الإنتاج الكهرباء التي تعمل على الفحم. السبب أنه أمن الطاقة واقتصاد البلاد في العالم يقرر أي قرار تأخذه هذه الدول، فبالتالي حث هذه الدول في مؤتمر القاهرة على التأكيد على أنها ستنفذ ما تعهدت عليه. طبعا هي ستقول سنتعهد بتنفيذه، ولكن أين الأسبقية؟ الأسبقية تأتي أولا وآخرا لأمن الطاقة وحاجة هذه الدول إلى مزيد من الطاقة. إذا شعرت أن الغاز والنفط والفحم هما الأفضل لها والأكثر وجودا، فإنهم سيتخلون عن الطاقة المتجددة وعن تعهداتهم في ذلك المجال.
شكرا جزيلا لهذه الإيضاحات الدكتور ممدوح سلامة خبير النفط العالمي، كنت معنا من لندن، شكرا جزيلا لك. وحول الاقتصاد الأخضر ينضم إلينا من بيروت الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية. مرحبا بك دكتور بيير، وبداية المنافسة الشديدة بين الدول والشركات حول الاقتصاد الأخضر، هل تشي بحتمية تحول العالم إلى الطاقة النظيفة أم أن وراء الأكمة ما وراءها؟
شكرا، تحياتنا لحضرتك ولكل المستمعين. يعني اعلاميتنا لابد ان نحدد بعض الامور، ان المسعى الدائم باتجاه بلوره ما يعرف بالطاقه المتجدده او الطاقه النظيفه كتعويض الى حد ما، او يوجد نوع من المخاوف من امكانيه ندوب مشتقات نفطيه مثل النفط، وتم السعي دائما إلى الاستعادة عن إمكانية ندوب هذه السلعة. ولكن في الواقع مهما حاولت الدول، مهما حاولت الشركات من أجل تطوير القدرات الصناعية، من أجل تطوير ما يعرف بالطاقة المتجددة، يبقى الأمر دائما بحاجة إلى السلع الأحفورية. ومن هنا يظل أو ظهر أو تمظهر الغاز كعامل وسيط. لماذا هنالك دور أساسي اليوم للغاز؟ لأن الغاز قد تم تقييمه بأنه عامل وسيط ما بين النفط وما بين السعي للولوج إلى طاقة متجددة. وبالتالي إذا نحن أمام إشكالية كبيرة، هنالك حاجة ماسة للدول التي لا تمتلك هذه السلعة، أقصد النفط، من أجل التعويض في التطور التكنولوجي. ولكن هذا الأمر مكلف جدا ويتطلب تنمية بشرية تكنولوجية غير متوفرة في الكثير من البلدان. من هنا استطاعت هذه الشركات التي تعبر الأوطان والتي تسمى عبر الوطنية من خلال اليونايتد نيشنز، الموضوع الأساسي بالضبط هذه الشركات هي التي تحاول أن تحتكر قدرتها على تطور التكنولوجي في سبيل الولوج إلى ما يتم تسميته بالطاقة المتجددة. ولكن هذا الأمر يتطلب أيضا عقود وعقود من الزمن. من هنا أكرر ودائما أكرر، يلعب الغاز اليوم الدور الأساس كوسيط ما بين إمكانية ندوب ما يعرف بالبترول النفط. ولكن أنا لا أوافق على هذا المفهوم أو هذه المخاوف. لا يمكن لهذا الكوكب أن ينضب منه أي سلعة أو أي مورد طبيعي، لأن هذا الكوكب يستطيع دائما أن يطور ذاته من خلال مختلف العوامل الطبيعية من أجل استخراج المشتقات النفطية والغاز. ولكن الإشكالية الكبيرة هي في كلفة عملية الاستخراج، وهذا ما يميز روسيا خاصة التي في الموضوع الغاز، لأنها تستطيع أن تضخ ليس فقط عبر الأنابيب، إنما تستطيع أن تضخ الغاز المثال. وهذا أمر دقيق جدا حول تعبير غاز المثال. إذا تسمح المقابلة أريد أن أشرح ما هو المقصود بالغاز المثال، وما هي الكلفة، وما هو الدور الضروري لفهم بين الغاز الحر والغاز المصاحب.
بالحديث عن أروقة الاقتصاد الأخضر، دكتور، برأيك هل تمول شركات الاقتصاد الأخضر المخاوف بشأن التغيرات المناخية بحيث جعلت منها أمرا مبالغا فيه، أم أنها حقيقة نحاول التملص منها؟
سؤال إعلاميتنا مهم جدا، لأنه يحتمل تأويل بحد ذاته ويمكن تجزئته إلى عدة أسئلة. هناك يوجد مخاوف مما لا شك فيه، أن التطور الصناعي والتكنولوجي والتطور النووي خاصة لابد وأن يؤثر على طبقة الأوزون، مما لا شك فيه. ولكن أيضا هناك مبالغة في هذا الموضوع، لأنه في نهاية الأمر إذا لم يتم المبالغة لا يمكن تطوير هذه الصناعات باتجاه أي صناعات الطاقة المتجددة، إن لا شك فيه هنالك مبالغة. ولكن أيضا لا يمكن للدول أن تتكيف مع متطلبات المؤتمر حول المناخ وما يعرف بالبيئة المستديمة. هي دائما يتم استعمال كلمة مستدامة، هي الكلمة الأصح مستديمة، والهدف منه حماية الموارد والطبيعة باتجاه الأجيال القادمة. ولكن لا يمكن للشركات والدول أن توافق حقيقة على هذه المتطلبات، لأنه يصبح هنالك كارثة اقتصادية كبيرة. لأن عندما يطلبون من المصانع أن تخفف الانبعاثات مثلا، كيف يتم ذلك إذا لم تتوقف هذه المصانع عن الإنتاج؟ وبالتالي إذا توقفت يعني هنالك بطالة، لأنها العمالة تتوقف. عندما تتوقف العمالة كارثة كبيرة، هنالك أزمات اجتماعية. إذن كلها حلقة مترابطة. إذن الاقتصاد في نهاية الأمر مثلما الاقتصاد لا يوجد علم اقتصادي حقيقي، بالرغم من أنه يوجد أدوات نظرية اقتصادية ولكنها لا يمكنها أن تستشرف بشكل دقيق حول الأزمات الاقتصادية، كذلك الأمر لا يمكن لأي كان أن يستشرف حقيقة بندوب المشتقات النفطية، وإنه يلجأ في نهاية الأمر مثل ما ذكرنا إلى التعويض عن هذه المخاوف، ولكن دائما هنالك مبالغات في كل ما يتم طرحه في أروقة العلاقات الدولية، في أروقة مسرحة الواقع الاقتصادي، وانعكاسه بطبيعة الحال على مسرح التكنولوجي، لأن الشركات هي التي تغذي وسائل الإعلام، وسائل الإعلام تحتاج إلى تمويل هائل، كذلك الأمر المشرعون الذين يضعون التشريعات ضمن الدول لكي تكون في نهاية الأمر في خدمة الشركات التي هي في نهاية الأمر التي تمول هذه الشبكات التشريعية، يمكننا أن نقول شبكات تشريعية تحت مسمى أعضاء البرلمانات عبر هذه الدول المنتشرة عبر هذا الكوكب.
تفضلت حضرتك بشرح أهمية وحيوية الوقود الأحفوري، والآن نشهد تخلي الدول الأكثر دعما للطاقة النظيفة عن تعهداتها بشأن الطاقة الخضراء، إلى أي مدى يشير ذلك إلى صعوبة التحول إلى الاقتصاد الأخضر؟
هذا من أهم الأسئلة. يعني اليوم إعلاميتنا نتيجة ما حصل، نتيجة حرب أوكرانيا وروسيا وامتلاك روسيا هذه السلعة الاستراتيجية، أقصد الغاز وليس النفط، مما لا شك فيه دول الاتحاد الأوروبي وخاصة فرنسا إنها تحاول أن تستعيد عن هذا الأمر من خلال إعادة تدوير المحطات النووية، وبغض النظر ألمانيا هي تقول بأنني أستطيع أن أدفع مبالغ عالية لأنها تخاف من توقف الإمدادات. طبعا هنالك تذبذب كبير داخل أروقة الاتحاد الأوروبي، لأن هنالك بلدان لا تستطيع أن تدفع أسعار عالية مرتفعة جدا، كلفة للتوريد مرتفعة جدا. ولكن بالعودة إلى السؤال الحساس جدا، إنه في نهاية الأمر إن المحاولة الركون باتجاه الفحم الحجري من أجل إنتاج الكهرباء توليد الكهرباء، هذا أمر أيضا سوف يؤثر على البيئة، وكذلك الأمر إعادة تدوير المفاعل النووية وما ينتج عنه من مخلفات اليورانيوم، وهذا أمر يؤدي إلى كارثة كبيرة لأن اليورانيوم يتطلب معالجة، مهما حاولوا ومهما سعوا فإن الحاجة إلى الغاز، يبقى الغاز هو الأساس. ولكن إعلاميتنا الإشكالية الكبيرة بأن هنالك ربما، وهذا ما يميز روسيا، هنالك أبار فيها من الغاز المصاحب. ما المقصود بكلمة المصاحب؟ هو أن يخرج الغاز إلى جانب النفط مما يؤدي إلى إحراقه بنسبة كبيرة. هنالك مصانع لإعادة تسييل هذا الغاز وتسييل حتى للبترول، يوجد غاز البترول المسال ويوجد أيضا الغاز المسال، هذه عملية شديدة التعقيد. وهنالك بلدان استطاعت أن تبني مصانع لمعالجة الغاز مثل الإمارات العربية المتحدة والجزائر، وهي يميزها روسيا تمتلك القدرة الهائلة على تسييل الغاز، وبالتالي وتستطيع أن تضخه عبر الأنابيب بأسعار منخفضة إلى حد ما، وهذا الأمر أربك الجميع وبات الكل مضطرون إلى العودة إلى الفحم الحجري، من العودة إلى كل الطرق التي تلوث في نهاية الأمر البيئة، وبالتالي يفتقد الحاجة دائما إلى العامل الوسيط الذي هو الغاز من أجل خلق توازن ما بين الضغط أو الخوف من الوقود الأحفوري ومحاولة التنصل من، يعني الرئيس بوتين استطاع أن يحول الغاز إلى سلعة استراتيجية أثرت على كل قرارات سواء الشركات التكنولوجية أو الشركات التي تريد الركون والدول التي تريد الركون إلى الوقود الأحفوري.
أخيرا دكتور، سؤال حلقة اليوم، بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري، هل تنتصر البيئة على المصالح الاقتصادية؟
سؤال معقد جدا، لا يمكن للبيئة أن تنتصر بشكل كبير على الاقتصاد، لأن الاقتصاد لا يمكن أن ينمو إلا من خلال عملية الإنتاج، يعني لا يمكن تحقيق النمو إذا لم يكن هنالك تنمية اقتصادية، والتنمية الاقتصادية هي قبل النمو. يعني لا يمكن الوصول إلى جي دي بي مرتفع إذا لم يكن هنالك تنمية اقتصادية، والتنمية الاقتصادية وهي متفرعة ولديها عدة فروع تتطلب منتجات وعوامل ومدخلات ومخرجات معينة، وبالتالي البيئة يمكن أن تحد إلى حد ما من البعد الأخلاقي، ولكنها في الوقائع لا يمكنها أن تلجم حركية الحاجة إلى التطور دائما واستخدام الإنتاج في أقصى قدرات، سواء من ناحية الشركات وسواء من ناحية الدول، إذ أن الدول هي أكبر أسواق استهلاك للشركات، وبالتالي يصبح تناغم ما بين الاثنين، ما بين الشركات والدول، مما يسمح بأن توضع التشريعات مثل ما ذكرت قبل لحظات هي في خدمة الشركات ولا يهمهم البيئة، لأنه في نهاية الأمر الاقتصاد والمال هو العصب، بغض النظر مهما كان هنالك من حزب الخضر وإلى ما هنالك من جمعيات غير حكومية أو منظمات غير حكومية تبغي أن تلعب دور من خلال البيئة، ولكن بالنهاية يبقى دورها خجول جدا أمام الحجم الهائل من القدرات الإنتاجية على مجمل هذا الكوكب.
بحديثي إلى الدكتور بيير عزار خبير الشؤون الجيوسياسية والاقتصادية، نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من مساحة حرة، وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ae.